portugal das vezes, né? طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث 23، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما تقدم في شرح الحديث السابقة فإننا نتناول كل حديث من أربعة محاور. المحور الأول ترجمة راوي الحديث، وراوي الحديث اليوم لم يسبق لنا أن ترجمنا له في الحديث السابقة، فهو أول مرة يتكرر علينا أو يأتي في محور هذه الحديث. هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأسلم هو عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، أسلم قبل أبيه، ولم يكن، وهذا من الغرائب والعجائب، لم يكن بين مولد عبد الله بن عمرو بن العاص وبين مولد أبيه إلا 12 سنة. يعني تزوج أبوه وعمره كم؟ إذا قلنا أنه تزوج وعمره 11 سنة يكون ماذا؟ بدأ، لو قدر أنه على أقصر مدة بدأ الحمل بعد الزواج مباشر، فإنه بعد سنة يأتي هذا الحمل على أقل تقدير ويكون 12 سنة، يعني تزوج وعمره 11 سنة. الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، يصلح هذا أو لا يصلح؟ دكتور يصلح، نفس التقدير تمام، أن يكون تزوج وعمره 10 سنوات، ثم جاءه ابن وعمره 11 سنة، ثم بعد ذلك بعدما تم لهذا الابن 10 سنوات تزوج وجاءه ابن وعمره 11 سنة، فيكون الابن بينه وبين الجد 21 سنة. هذا قول الشافعي، وهذا من الغرائب أيضا، من الغرائب. على كل حال الذي يهمنا في ترجمة راوي الحديث أنه بينه وبين أبيه 12 سنة. وكان عبد الله بن عمرو العاص كثير العبادة، مشهور بكثرة العبادة، وهو أيضا مشهور بأخذه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحظ وافر، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يكن متفرغا للعلم كتفرغه للعبادة. شهد له من بكثرة أخذه للحديث؟ شهد له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دعا له من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال من يبسط بردته ثم يضمها حتى انتهي من مقالة ثم يضمها إليه فلا ينسى شيء من مقالته أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبسطها أبو هريرة، وكان في بداية الأمر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه كما يقول هو رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيح. ثم بعد ذلك يقول فما نسيت شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يكتب، وأما عبد الله بن عمرو فكان يكتب، كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث فكان يكتب. وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه بيان ماذا؟ فيه بيان أيضا ميزة وخصيصة الكتابة، كتابة العلم، هذا من الأشياء المهمة، لأن كل شيء يعني حفظ الناس يتفاوت، والناس اليوم مع كثرة مشاغلهم وانشغالهم في أمور الدنيا لا شك أن الحفظ يضعف أكثر وأكثر. عبد الله بن عمرو كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه ما ذكر أحدا أعلى من عبد الله بن عمرو في أخذه للحديث، وهو يقول ما أجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، يعني هو يشهد بأن عبد الله بن عمرو أكثر منه حديث، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن عبد الله بن عمرو كان مشهور جدا في العبادة، هو الذي هو القائل لا أصومن أبدا، يعني كل يوم أصوم، ولا أقومن الليل كله يعني. والحديث في صحيح مسلم وفي صحيحين، وسوف يأتينا في كتاب الصيام بإذن الله تعالى. ولما بلغه النبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن عمرو جاء إليه قال أنت الذي قلت لا أسردن الصوم والصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم من الشهر ثلاثة، فإنك إن فعلت ذلك يعني ما تفعله أنت اليوم تصوم كل يوم وتقوم كل الليل، فإنك إن فعلت ذلك نفهت نفسك وهجمت عينك. هجمت عينك متى؟ بالليل، يعني الإنسان يغفو. ونفهت نفسك يعني ملت، متى؟ بالنهار من الصيام. فقال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من ثلاثة أيام كل شهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كصيام الدهر، يعني والحسنة بعشر أمثالها. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما فإن ذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فما كفى عبد الله بن عمرو يصوم يوما وافطر يوما حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك العمل. ثم بعد ذلك كبر عبد الله بن عمرو ولم يستطع أن يستمر. وماذا فعل؟ كراهية أن يترك عملا قد عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يفطر 15 يوما متوالية حتى يقوى جسمه، ثم يصوم 15 يوما متوالية، لأنه ما يستطيع أن يصوم يوما وافطر يوما، لأنه إن صام يوما وافطر يوما ضعف جسمه وضعفت حيلته لأنه كبر في سنه. وقال لئن أكون قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر أحب إلي من مالي وأهلي. الشاهد من هذا، من الذي اشتكى على عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه عمرو بن العاص. انظر ما هي الشكوى، اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له بلغني عنك أنك تسرد الصوم تسرد وتقوم الليل كله. فقال ما تقدم من سرد القصة قبل قليل. الذي يفيدنا من سرد هذه القصة مختصرا أن عبد الله بن عمرو ماذا؟ كان كثير العبادة. وأيضا يقال أن كما تقول كتب السير أن عبد الله بن عمرو كان له بستان وما كان يخرج للناس، وكان يتعبد في بستانه مع كثرة ما يحفظ من الحديث. وأما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يتعرض للناس في مجالس العلم، يجلس لهم ويعلمهم، فكان هو من المكثرين من الحديث ومن رواية الحديث ونشر الحديث. وعبد الله بن عمرو أقل منه بكثير لا شك رضي الله عنهما جميعا. ولكن ما الفرق بين الاثنين؟ مع أن أبا هريرة شهد لعبد الله بن عمرو بكثرة الحديث، بل شهد له بما يوحي أنه أكثر منه حديثا، إلا أن عبد الله بن عمرو كان لا يتعرض للناس بأن يعلمهم ويخرج إليهم، وكان مشتغلا بالعبادة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخرج إليهم ويعلمهم. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه كان هذه من الأسباب طبعا الذي من الأسباب التي جعلته غير يعني كثرته للحديث ليست ككثرة أبي هريرة رضي الله عنه. وقيل لأنه كان في آخر عمره سكن في مصر وفي الطائف، ولم يكن الرحلة لهاتين المنطقتين كالرحلة للشام وللمدينة لأخذ العلم، فما كان يأتيه كثير من الناس لأخذه منه، إلا أن السبب الأول هو الأشهر. اختلف المؤرخون في موته عبد الله بن عمرو أين كان ومتى كان على عدة أقوال، فذكر الحافظ بن حجر عدة أقوال في ذلك، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاة عبد الله بن عمرو ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه وأرضاه. نأتي لتخريج الحديث، نقول الحديث رواه غير مسلم، أخرجه البخاري وأخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه رحم الله الجميع. نأتي المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث. قوله أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل. نأتي المحور الرابع في الحديث وهو فوائد هذا الحديث. أول فائدة نقول الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلو همتهم في أخذ العلم، فإنهم كانوا يسألون عن خير الأعمال وأفضل الأعمال وغيرها من مما هو أعظم الأعمال لكي يبادروا إليها ويسارعوا في تطبيقها، وتنوعت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك. فإن قيل تنوعت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما نسمع من الصحابة يسألون عن أفضل الأعمال وخير الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم تنوعت إجاباته، مرة يقول كما في حديث الباب يقول لهم ماذا، يقول لهم اطعام الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وفي موطن آخر يقول لهم الإيمان بالله وجهاد في سبيله، وفي موطن آخر يقول الإيمان بالله، وفي موطن آخر يوصي أحدا آخرا بعدم الغضب، وفي موطن آخر يوصي بالصلاة على وقتها. يأتيه سائل ويسأل عن أفضل الأعمال ونحو هذه الأسئلة، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختلف. فإن قيل ما سبب اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال؟ ها؟ يقول إن اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تبع لاختلاف حال السائل، وهذا هو أشهر الأقوال، هذا هو أشهر الأقوال وأظهرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل واحد من الصحابة ومن السائلين بما يناسب حاله. فإذا علم من إنسان أنه سريع الغضب أوصاه بهذا العمل، إذا علم من إنسان أنه كثير المال مثلا على سبيل المثال أوصاه بإطعام الطعام، وإذا علم من إنسان أنه لا يسلم إلا على الخاص أوصاه بذلك. إلا أن هذا هو أشهر الأجوبة، ولا يقال أن هذا خاص بذلك السائل، لا، بل هو عام في جميع الأمة. ولا شك أن تنوع تلك الأسئلة وتنوع الإجابات هذا من الفضل علينا، حتى نعرف أنه ليس عمل واحد يتزاحم عليه الناس هو أفضل الأعمال، وإنما هناك عدة أعمال. طيب، نأتي الفائدة الثانية من فوائد الحديث. نقول الحديث دليل على فضيلة إطعام الطعام على وجه العموم، لأن الحديث جاء عام تطعم الطعام، ولا شك أن إطعام ذوي الحاجات والمحتاجين هو أفضل، لأن في ذلك تطبيق للحديث وفيه أيضا سد لفاقتهم وحاجتهم. والحديث يبقى عام أنه أطعام الطعام بشكل عام، فمن أطعم جيرانه وأطعم إخوانه وأطعم أصدقائه وقاربه أو أطعم المحتاجين هو أفضل. ولا شك أيضا أطعام الأقارب أيضا له فضيلة من وجه آخر أنه صلة أيضا. وعلى كل حال فإن أطعام الطعام بأي وجه كان يدخل في عموم هذا الحديث. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على فضل تعميم السلام، وأنه على من عرفت ومن لم تعرف، وأنه على من عرفت ومن لم تعرف. ومفهوم هذا الحديث أن لا يكون السلام على الخاصة، أنه لا يسلم إلا على من يعرفهم ويترك من لم يعرفهم. ولا شك أن هذا مخالف لظاهر الحديث، فإن الحديث أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، ولما في ذلك من ماذا؟ من إفشاء للسلام وتعظيم لشعائر الإسلام ومراعاة الأخوة الإسلامية وإذهاب للوحشة. الإنسان حينما تواجهه ولا تسلم عليه لا يزال كأنه بينك وبينه حاجز، لكن حينما تسلم عليه وأنت لا تعرفه فإن الوحشة من قلبه تذهب ويفرح بذلك. وتصور هذه الوحشة حينما يكون الإنسان في بلاد الغرب على سبيل المثال، ويكون ناس يعني الغالب فيما يراه ذلك الشخص كفار، لا سيما إذا كان في بلاد الكفار، فإنه إذا جاءه شخص وسلم عليه اطمأن وانشرح صدره بشكل كبير، وهو لم يلقي له إلا سلام، لأن السلام اطمئن إليه القلوب. وأيضا فيه تأليف بين القلوب، وليعلم أن تخصيص السلام فقط على المعرفة هذا من علامات الساعة الصغرى. إذا كان الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف فقط، فإن هذا من علامات الساعة الصغرى، فإن هذا من علامات الساعة الصغرى كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، إذا كانت التحية على المعرفة. والحديث صححه الألباني، وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. ومع شديد الأسف هذا مما ظهر في هذا الوقت، أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف فقط، فقط أعداد قليلة من الناس الذين يسلمون على من يعرفون ومن لا يعرفون، ولكن الغالب في المجتمع اليوم أنهم لا يسلمون إلا على من يعرفون. وهذا من أشراط الساعة الصغرى. الفائدة الرابعة والأخيرة في حديث الباب، أن يقال استدل بحديث الباب من قال بمشروعية السلام على الكفار، فإن من الناس ومن الأقوال الضعيفة المخالفة للنصوص من قال مستدلا بحديث الباب أنه يشرع السلام على الكفار. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ومن لم تعرف. وهذا عام لم يحدد فيه مسلم أو كافر، ونقول أن هذا قول مرجوح وضعيف ومردود بالحديث الأخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والحديث رواه مسلم، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه. ناتي للحديث الذي يليه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا متفق عليه. زاد البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث المسلم جاء في لفظ آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جاء من حديث جابر عند مسلم، وجاء من حديث أبي موسى في الصحيحين. ناتي لشرح هذا الحديث. أولا نقول ترجمة راوي الحديث، ترجمته تقدمت في الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ناتي لتخريج الحديث، نقول: الحديث رواه غير مسلم البخاري رحمه الله، وأيضا أخرجه الترمذي، وأخرجه أيضا النسائي رحمه الله الجميع. ناتي لشرح ألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، كما جاء في رواية جابر، حديث جابر، هنا قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون. جاء في حديث جابر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، إذا قيل الحديث، طبعا كل حديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. إذا قيل مثلا، نضرب مثال، حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه، نستفيد منه من ظاهر هذا الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين، وقلتين مثنى قلة وهي جرار كبيرة جدا من جرار هجر، نستفيد من هذا الحديث، هذا منطوق. مفهومه ماذا؟ من مفهومه أنه إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، هذا مفهومه، نفهم من هذا الحديث كذا. مثلا لو أقول لك مثلا: لا يأتيني أحد إلا، أو لن، مثلا لن أتحدث مع أحد إلا بعد صلاة العشاء، مفهومه ماذا؟ أن من جاءني قبل صلاة العشاء فلن أتحدث معه. طيب، منطوق الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل مفهومه أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ولا يده أنه ليس بمسلم؟ ها؟ طيب، هذا وفق القاعدة قبل قليل، هل له منطوق ولا مفهوم؟ نقول: لا بد أن نقول أن هذا المفهوم لا يستقيم، هذا المفهوم لا يستقيم، ولا شك أنه يراد غير ذلك. والمقصود بالمسلم هنا ماذا؟ المسلم الكامل، كمال الإسلام. فإن المسلم الكامل يصل إلى كمال الإسلام من سلم المسلم، إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. ومفهومه ماذا؟ أنه إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن إيمانه ناقص. واضح؟ فإن إيمانه ناقص. إذن نقول: قول المسلم هنا ليس المقصود به نفي الإسلام، وإن المقصود به نفي الكمال، نفي الكمال. طيب طيب نأتي معنى الحديث أيضا لازلنا في شرح الفاظ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. من لسانه يعني من يعطيني من آفات اللسان بما إذا 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 تجنبها فإنه يسر المسلمون من لسانه. الغيبة وأيضا النميمة وأيضا الكذب. الكذب هل قد يكون متعدي وقد يكون قاصر؟ نقول الكذب قد يكون متعدي، قد يكون الكذب على المسلمين ينزل الضرر بهم، وقد يكون هذا الكذب ليس متعديا إنما قاصر. ها القذف، شهادة الزور، شهادة الزور أيضا، السب والشتم وغيره من آفات اللسان المتعدية. من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب ما هي الأشياء أيضا؟ البهتان أيضا يشاركوننا في رفع، يقولون البهتان أيضا وهذا صحيح. طيب ويده أيضا، ها ويده هذا تبع الأول، تبع الأول حسنت. طيب وأيضا نقول ويده، ها الضرب حسنت، وأيضا كيف جلب المنكرات بالفعل، كان يضع الأذى في طريق الناس وغيره. طيب نعم السارقة حسنت، وغيرها من أصناف العدوان المتعدية التي تكون بالفعل. ولماذا خص اللسان وخصة اليد؟ أما خصوصية اللسان لماذا؟ لأنه هو المعبر عما في النفس والقلب. وأما خصوصية اليد فلأن أكثر الأعمال تكون في اليد، وليس معناه أن ما سوى اليد لا يدخل، لا، وإنما ذكرت اليد لأن أغلب الأعمال تكون ماذا؟ تكون في اليد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. الهجرة في اللغة الترك، بارك الله فيك، الهجرة في اللغة الترك، وإذا قيل هاجر يعني ترك، ولذلك كانت ترك بلاد الكفر والرحلة إلى بلاد الإسلام من أجل إقامة شعائر الدين تسمى ماذا؟ هجرة. وسموا المهاجرين بالمهاجرين لماذا؟ لأنهم تركوا ديارهم وما فيها من تجارات ونحوها وبيوت، وكانوا في مكة قبل أن تفتح، إلى المدينة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وكانت بلاد الأنصار، فكان الأنصار أهل تجارة وأهل مال، وكان المهاجرون قليلي ذات اليد لأنهم تركوا تجاراتهم في مكة وتركوا بيوتهم في مكة، فكانوا من الفقراء. حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار وأعطوهم الأنصار، وكان بينهم مساواة، امتدح الله عز وجل الأنصار في غير ما موضع. وكذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بل علق حبه صلى الله عليه وسلم بحب الأنصار، لا يؤمن به إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار فقد أحبني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد عدة أبواب. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أولا نقول أن حديث الباب من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي هاتين الجملتين، الجملة الأولى من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والجملة الثانية المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما في الجملة الأولى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه فيها ماذا؟ فيها الحث على البعد عن كل شيء فيه اعتداء وظلم للآخرين. لاحظ هذه الجملة فيها الحث على البعد وترك كل ما فيه ظلم واعتداء للآخرين. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والثانية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيها الحث على البعد عن ظلم النفس باقتراف المعاصي والذنوب. انظر في هاتين الجملتين جمع كل هذه المعاني العظيمة. الفائدة الثانية من حديث الباب، نقول الحديث دليل على فضل إمساك اللسان واليد عن المسلمين بإيذائهم، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالفعل. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أنه ينبغي للمسلم أن يراقب الله تعالى في نفسه، أن يراقب الله تعالى في نفسه، فلا يؤذي الناس بلسانه سواء بغيبة أو بنميمة أو بسب أو شتم أو شهادة زور أو غير ذلك مما ذكرتم قبل قليل، وسواء كان ذلك بالفعل بسائر أنواع الاعتداء. الفائدة الثالثة في حديث الباب، أن نقول رواية البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه دليل على عظم مجاهدة النفس، على عظم مجاهدة النفس في ترك المنهيات. فإن هذا هو المهاجر الذي يهجر ما نهى الله تعالى عنه. وتأمل لفظ الهجر اليوم لما يقال لشخص مثلا لماذا تهجر فلان، حينما يهجر شخص آخر ماذا يفعل؟ يقطع كل العلاق، يقطع كل العلاق. وحينما يهجر الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه فإن معناه أن يقطع كل شيء، يقطع السبل الموصلة إليها، يقطع كل شيء، فينال بذلك تلك الفضيلة العظيمة. ولاحظ اللفظ، اللفظ قوي يدل على معنى أيضا قوي. ولا شك أن هذا يورث ماذا؟ يورث المباعدة والمفارقة لكل ما نهى الله عز وجل عنه. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة وبغية رفيعة تحتاج إلى تقوى عظيم، وتحتاج إلى تقوى يضبط النفس من كل جهة. نأخذ آخر حديث معنا في هذا اللقاء، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث، رحمك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نأتي للمحور الأول وهو ترجمة راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان فلا نعيده مرة أخرى. نأتي المحور الثاني وهو تخريج الحديث. نقول الحديث رواه غير مسلم البخاري، وأيضا أخرجه الترمذي، وأيضا النسائي، وأيضا ابن ماجه رحم الله الجميع. نأتي شرح ألفاظ الحديث. أول لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال من الخصال التي فيها حلاوة الإيمان. فإن العدد لا مفهوم له هنا وغير مطلوب، وليس معناه أن هذه الثلاثة فقط ينال بها الإنسان حلاوة الإيمان، بل أن هناك خصال كثيرة، ولكن هذه الخصال من أعظم الخصال، من أعظم الخصال. الذي نريد أن نعرفه أن العدد هنا لا مفهوم له. نأتي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم واجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني لذة الإيمان وثمرة الإيمان، وسوف يأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى في الفوائد ما معنى حلاوة الإيمان. أذاقنا الله وإياكم ذلك وثبتنا الله عليه وجعلنا ممن يزداد منها. وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الإيمان له، أن الإيمان له حلاوة يحسها المؤمن. الآن حلاوة الشيء الطعام، حلاوة الطعام ألا يحس بها من يتذوقها؟ أقول بلى. هذا الحديث دليل على أن الإيمان له لذة يذوقها المؤمن، لكن من الذي يذوقه وكيف ينالها الإنسان؟ هذا سوف يأتينا بإذن الله تعالى في فوائد الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف في النار كما يكره، أن يقذف في النار، يقذف يعني يرمى، القذف هو الرمي. طيب نأتي لفوائد الحديث. أول فائدة نقول الحديث دليل على أن من جاء بهذه الخصال الثلاث، دليل على أن من جاء بهذه الخصال الثلاث في حديث الباب فقد نال حلاوة الإيمان. أن من جاء بهذه الخصال الثلاث وهي الأولى ماذا؟ ها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن من جاء بهذه الخصال الثلاث فقد نال حلاوة الإيمان. فإن قيل ما معنى حلاوة الإيمان، ما معنى حلاوة الإيمان؟ فالجواب هي تلك الحلاوة التي تتمثل في انشراح الصدر، هي تلك الحلاوة التي تتمثل في انشراح الصدر وقوة التحمل، يعني تحمل تكاليف الدين، وقوة التحمل والأنس بالله تعالى. حينما يدعو الإنسان، حينما يسجد الإنسان، حينما يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل، حينما يذكر الإنسان ربه جل وعلا يحس بتلك اللذة. وهل نحن كذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية ولذا لا ينبغي للإنسان أن يبحث عن تلك الحلاوة. إذا نقول هي التي تمثل في انشراح الصدر وقوة التحمل والأنس بالله جل وعلا والثقة بموعوده والرضا بقدره وعظم اللجوء إليه سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه ومعرفته بأسمائه وصفاته، فيكون عبد ماذا؟ لا يقدم شيئا على أمر الله جل وعلا، ويكون ماذا؟ من أشد الناس بعدا عما نهى الله عز وجل عنه، لا يقدم محبوب شيء ولو أراده قلبه ولو أرادته شهوته، فإنه لا يقدم شيئا على مراد الله جل وعلا. حينما يعظم النهي في القلب يعظم الإنسان شعائر الله عز وجل. حينما يكون الإنسان إذا سمع بأمر من الأمور كان معظما له، حينما يتذكر الإنسان أي محرم يأتيه أو أي أمر يفرط فيه أن في هذا تعدي لحدود الله. تأملوا العبارة أيها الإخوة، أنا في هذا تعدي لحدود الله، تعدي لشعائر الله. وذلك من تمام الفقه أن يعرف الإنسان أن ترك المنهي أفضل من فعل السنة. ولكن الواقع اليوم تجد أن بعض الناس يحرص على السنة ولو مع فعل منهي. تجده مثلا على سبيل المثال يقول أنا مثلا أضرب مثال، يقول أنا أريد أن أذهب إلى جدة، هو يريد أن ينطلق من الرياض، أنا أريد أن أذهب إلى جدة ولي عمل في جدة وأنا أريد العمرة، ولكني سوف أتعدى الميقات وسوف طبعا العمرة هو قد يكون اعتمر سابقا، هذه العمرة في حقه سنة، قل أريد أن أذهب إلى شغلي ثم بعد ذلك أرجع إلى الميقات أو أفدي مقابل ذلك المحظور أو ترك ذلك الواجب. هذا من قلة الفقه. أليس في تركي لهذا الواجب تعدي لحدود الله؟ كونه ينتهي عن ذلك الحد ولا يقترف ذلك الحد، أيهما أولى، هذا أو أنه يحافظ على هذه السنة؟ لا شك أنه يقف عند حدود الله عز وجل ولا يتعداها أولى من أن يحرص على السنة. وهذا من قلة الفقه عند بعض الناس، وهناك شواهد كثيرة ربما لو تأملها الإنسان في حياته لوجد شيئا كثيرا من هذا النوع. النووي رحمه الله يصف تلك اللذة حلاوة الإيمان ويقول عن هذا الحديث حديث الباب، يقول هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول السندي وهو شارح النسائي رحمه الله ورحمهم الله جميعا، يقول: حلاوة الإيمان أي انشراح الصدر به ولذة القلب له، تشبه لذة الشيء إلى حصوله في الفم، وقيل الحلاوة الحسن. يقول: وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية، بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات. يعني أنه يأتي إلى الطاعات ويستلذ بهذه الطاعات حتى يدفع كثير من منهيات المكروهات ولا يبالي ولا يتردد في ذلك إذا وصل لتلك المنزلة العظيمة وهي حلاوة الإيمان. يقول: هذا ما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام. ثم قال رحمه الله: اللهم ارزقناها مع الدوام عليها. ولكن اليوم معايير الناس في طلب الحلاوة واللذة في الدنيا تختلف، فإن معايير الناس اليوم في طلب اللذة هو من كثر ماله وركب أن أحسن المراكب الفارهة وسكن أحسن البيوت وإلى غير ذلك، ولو كان ذلك على سبيل المعصية، ولو كان ذلك على سبيل المعصية، فإنهم يعني كثير من الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية لا يبالون. أهم شيء يجمع المال، افتتن بالمال ووجد أن السعادة في هذا المال حتى لو كان من محرم، حتى لو كان من مساهمات محرمة، حتى لو كان من أي شيء محرم. ولذلك هؤلاء لا شك أنهم وإن تلددوا في الظاهر فإن قلوبهم لا شك أن فيها من الظلمة ومن البعد عن الله عز وجل ما فيها. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله واصفا حال الأثرياء، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال، يعني أن في السابق لم يكونوا يعني لم يكن الإنسان يحصل على البغال التي يركبها، ليس كل إنسان يحصل على مثل هذا. يقول عن حال الأثرياء وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فائدة ثانية في حديث الباب أن نقول الحديث فيه دلالة على عظم ماذا؟ على عظم محبة الإنسان لأخيه في الله ولله. فإن محبة الإنسان لأخيه إن خالطها شيء من أمور الدنيا فإنه لا شك لم يصل إلى تلك الفضيلة التي أريدت في هذا الحديث، ولن يحس باللذة. إذا كان الإنسان يخالط أخاه من أجل أمور الدنيا، من أجل أن يضحك معه، من أجل أن يستأنس به، من أجل أن يقضي ليله معه، من أجل ماله، من أجل ثروته، من أجل أي شيء أو عرض من عرض الدنيا، فإنه لن يجد لذة الإيمان معه. فإنه لن يجد لذة الإيمان معه. لماذا؟ لأن اجتماعه له ليس لله عز وجل. لا شك أن المحبة قد تكون لله، ولكن إذا خالطها من أمور الدنيا ما خالطها فإنه لن يصل إلى تلك اللذة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. انظر لإحكام اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله، فلا يجتمع معه إلا لله ولا يفترق إلا على الله جل وعلا، إلا على ذكره جل وعلا وعلى مراده سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أنه إذا خلطه من أجل الاستئناس ومن أجل الأمور هذه أن محبته ليست صادقة، لا، بل السلف رحمهم الله ما زال يخالط بعضهم بعضا من أجل ذلك، لكن أنا أعني من كثرت مخالطته من أجل ذلك. يعني اليوم نجد مثلا على سبيل المثال الأخوة دائما نردد مثلا كلمة إني أحبك في الله، وربما هذا اللفظ قد خرج من ألسنتنا كثيرا، لكن هل الواقع يصدق أو لا؟ هل نحن من ينصح له؟ هل نحن من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل نحن من يحب له الخير كما تحب أنت لنفسك؟ هل أنت ممن يتفقده؟ كل هذه معاني فقدت، ففقدت الأخوة الحق التي تستجلب ذلك الإيمان العظيم. قل غير ذلك في الأمور الأخرى أيضا. وحديث الباب أيضا، وهذه فائدة الأخيرة، نقول الحديث فيه دلالة على أن من أتى بهذه ثلاثة أمور فقد أتى بحلاوة الإيمان. ولماذا هذه ثلاثة أمور؟ هذه ثلاثة أمور لأن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل هو الذي يفتح عليه بكل شيء، وهو المنعم عليه بكل شيء، وأن كل خير يطلبه الإنسان لا يطلبه إلا من الله عز وجل، وأن كل شر يريد أن يدفعه الإنسان فإنه لا دافع له إلا الله عز وجل، وأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبلغ بذلك الوحي عن الله جل وعلا، وأنه هو الموصل لما أراده الله عز وجل عن طريق الوحي، وأنه ما ترك شيئا لهذه الأمة من خير إلا دلها عليه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فإنه عرف أن محبة الله عز وجل تتضمن ماذا؟ أن يطيعه تمام الطاعة، وأن يطيع رسوله تمام الطاعة، وأن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، وأن محبة أخيه المسلم أيضا هي محبة ما يريده الله عز وجل، لأن الإنسان لن يحب أخاه المسلم إلا من أجل الدين ومن أجل شعائر الدين ومن أجل تلك الروابط التي بينه وبين أخيه. وأيضا الخصلة الثالثة والأخيرة، وهي أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أنه إذا عرف أن كل ما امتثل به من أمور الإسلام هو طريقه إلى الجنة، طريقه إلى موعد الله عز وجل، عرف أن التمسك بالإسلام هو طريق النجاة، ولذلك يكره أن يعود إلى الكفر أو يدخل الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه وأخرجه بفضل سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف الإنسان في النار. وفي هذا تشبيه وتوضيح وبيان لحال العودة إلى الكفر، فإنه كالعودة إلى النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينال لذة الإيمان وحلاوته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبادرين طاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا إيمانا عظيما اجعلنا لا نتردد في ترك المنهيات والمكروهات وأيضا المستلذات التي في الدنيا التي ربما جرتنا إلى بعض المكروهات والمكروهات التي جرتنا إلى بعض المحرمات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا في أسئلة يا أخوانا؟ نعم. كيف؟ حسنت. يقول عندنا حديث آخر مر بنا قبل كم درس، حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هذا الحديث مفهومه بالجملة مع هذا الحديث، ولذلك القرطبي رحمه الله في جمعه للصحيحين خالف ترتيب الإمام مسلم رحمه الله، فجاء بهذا الحديث حديث اليوم ووضعه بعد حديث ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا، وشرحهما على أنهما مفهومهما واحد. ولذلك من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول الله، بالإسلام دينا هو الموافق لآخر الحديث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا تقدم قبل قوله محمد الرسول، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أن يحب الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإنه لا شك أن إذا أحب الله عز وجل وحب رسوله فإنه امتثل لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالجملة الحديثان يدوران في محور واحد. نعم. يقول ما هو معيار المحبة في الله؟
أنا ممكن يمشي طبعا ملتزمين، تلقى يحب لأن يعني أطباعه ماشى معه أو كذا، أو يعني إن أخلاقه ماشى مع أخلاقه المو، ويحب في الله بس مو معيار يعني حقيقي.
ليس معيار حقيقي، يعني كيف يكون يعني إذا كان أخلاقه يوافق أخلاقه، إذا كانت أخلاقه أخلاق الإسلام
يعني
أحسنت، لأنه مثلا من القبيلة أو من كذا، لا شك أن هذا إذا كان الرابط من أجل القبيلة ومن أجل القرابة قد يكون هذا حبا في الله عز وجل إذا كان استشعر أن ذلك صلة للرحم، لكنه ليس حبا كاملا. فإن الحب في الله جل وعلا يكون ماذا؟ كما قال غير واحد من السلف ومنهم يحيى معاذ رحمه الله رحمة واسعة، واحد السلف يقول يعني مبين معيار لذلك أن يكون هذا الحب لا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء، لا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء. يعني ليس إذا أعطاني وكساني أطعمني قدمني أنه يزيد حبه، لا، ليس هذا المعيار بيني وبينه. المعيار بيني وبينه ماذا؟ المعيار بيني وبينه هو الأخوة في الله بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ولا ينقص مع الجفاء، إذا جفاني في شيء معين فإنني أنا أحببته لله، فإن كان بيني وبينه خلاف لأمر من أمور الدنيا أو شيء فإنها لا تنقص من معه المحبة. وهذا ضابط رائع جدا، ومن تأمله عرف أنه هل يكون حبه لله أو لا. حينما يكون بينك وبين أخيك نقاش في أمر وربما كان في نفسه شيء ثم أنت تهجره وهو يجرك وتنقص محبته عندك، فهذا ليس هو الحب في الله. بينما الحب في الله إذا حدثت مثل هذه المواقف أن تتصل عليه تقول حدث بيني وبينك هكذا وكذا، ربما نزغ الشيطان بيني وبينك ولا تدع، هذا من الحبة في الله أن تزيل نزغات الشيطان فيما بينك وبينه، فلا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء. هذه كلمة عظيمة جدا. يقول إذا أحببت شخص على غير المذهب السني بقصد نصحه وإدخاله بالمذهب السني، معنى سؤالي هل يكون هذا الحب في الله؟ أقول لا، لكن هذه هي الدعوة لدين الله جل وعلا، وليس معناه أنك تحب من كان يخالفك في الدين أن تحبه من أجل أن تناصحه، ليس هذا معناه محبة باطلة، تعطيه من المحبة الظاهرة ما يستجلب قلبه للإسلام، وتعطيه مثلا من الابتسامة، تعطيه من مثلا النصح، تعطيه من الزيارة على سبيل المثال، تعطيه من الهدية، تعطيه من هذه الأمور ما يدعوه لأن يدخل في الإسلام، لا أشكال في هذا. لكن هذه كلها أمور ظاهرة، لكن أنت في باطنك لا تحبه ولا تحب ما عليه من المذهب. لا بد أن تكون كذلك، لا بد أن تكون كذلك حتى يدخل في دين الله عز وجل. فإذا دخل في دين الله تعطيه حق الأخوة في ذلك. لكن ليس معناه أنني لا أتودد له، أو أنني لا أعطيه، أو لا أكرمه، أو لا أعطيه من الأشياء التي تستجب قلبه للإسلام. لا، أعطيه كل هذا في سبيل الدعوة، وهذا ليس معناه هو الحب في الله، لأن الباطن يختلف عن الظاهر. هنا يقول: هل تشغيل القرآن بالعزاء بدعة؟ لا شك أنه بدعة، هذا بدعة. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه بعده الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم، وهو أعظم موت. وبالمناسبة مات اليوم عالم رباني، ومات قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذلك، قبل أن نتحدث عن موت العالم الرباني اليوم، أتحدث لي بضع دقائق يسيرة، أقول موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجعلوا أحدا يقرأ القرآن عليهم أو نحو ذلك، وهم أشد الناس حرصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه إذا وجد، والقاعدة في ذلك أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التعبد به بدعة. فقد مات صحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في معارك وفي غيرها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة أن يعني يقرأ القرآن، وهكذا مضى الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك الصحابة وكذلك السلف. فمثل هذه الأمور لا شك أنها بدعة، والأفضل الإنسان أن يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم رحم الله عالم الأمة الشيخ ابن جبرين، الذي كان غصة في حلوق العلمانيين، وكذلك في حلوق الرافضة والمبتدعة وغيرهم من أهل الضلال، كان ناشرا للعلم في ليله ونهاره، وكان مع سقمه رحمه الله رحمة واسعة يجهد في نفسه من أجل أن يبلغ شرع الإسلام وشرائع الدين، يعلم صغيرا وكبيرا، ويفتي من هنا وفي كل أحواله وترحاله، حتى أنه لما كانت زوجته مريضة في المستشفى كان يتردد بين المسجد وبين المستشفى، يخرج من المستشفى إلى درس العلم، ويخرج من درس العلم لزيارة زوجته، على هذا الحال حتى يأتي آخر الليل فينام، وعلى هذا الحال. وهذا هو كان ديدنه رحمه الله، والحديث في سيرته يطول، ولكن ما الواجب على المسلم في مثل هذه الأحداث؟ لا شك أن موت هؤلاء العلماء ثلمة يثلم بها الدين، ويثلم بها الخير الذي عند الناس اليوم. ولا شك أنه فرح يدخل على من على أعداء الدين من العلمانيين ومن الضالين من المبتدعة وغيرهم، ولذلك يتباشرونهم. وما الذي يحسن بالمسلم في مثل هذه المواقف؟ يحسن بالمسلم أن يغيظ الأعداء. وكيف يغيظ الأعداء الإنسان؟ أن يجعل مثل هذه المواقف محمسة له لطلب العلم والاجتهاد في نشره، والاجتهاد في اقتفاء أثر هؤلاء الذين قدموا للدين، فيفعل كما فعلوا كما قدموا للدين، يستفيد من سيرتهم، يستفيد من حياتهم، يستفيد من علمهم، ينشر علمهم، يترحم عليهم، يترضى عنهم، وأيضا يدافع عنهم. وكل هذه الأمور لا شك أنها في مواجهة أولئك الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أتم الحرص على ماذا؟ على إغاظة الأعداء. بل كانت هناك من الكبائر، كبائر الذنوب، ما لا تفعل أبدا، ما لا يختص بها إلا الله جل وعلا، ومن ذلك التكبر. فإن المتكبر اسمه من أسماء الله عز وجل، له الكبرياء سبحانه وتعالى، له العظمة، لكن الكبرياء مشروع متى؟ لإغاظة الأعداء، لإغاظة الأعداء. التبختر والمشي في الخيلاء ونحو ذلك فإنه مشروع لإغاظة الأعداء. وينبغي للمسلم أن إذا مرت مثل هذه المواقف أن يجتهد. فتجتهد المرأة حينما ترى هؤلاء العلمانيين وينشرون سمومهم، وكما يزعمون بتحرير المرأة ونحوها، في شبكات العنكبوتية وغيرها من الصحف والجرائد والوسائل الإعلامية حينما يتصدون ويزعمون أنهم يدافعون عن المرأة، أن تتصدى المرأة طالبة العلم بتلك المقالات التي تدافع عن الإسلام وعن المسلمين وأن حرية المرأة هي في تعليم الإسلام، وأن الحرية التي يريدها أولئك العلمانيون هي حرية تنقلهم من جهل الجاهلية إلى جهل آخر، وأخطأ وأفضل الخطى خطى الإسلام والوسطية بين تلك الجاهلية التي كانت في قبل صدر الإسلام والجاهلية التي يريدها العلمانيون اليوم. على كل حال أقول تتصدى المرأة لمثل ذلك، تطلب العلم وتنشر العلم، وهذا مما يغيظ الأعداء، يغيظ العلمانيين، تنشر علم هؤلاء العلماء الذين ماتوا، ولا شك أنهم نجوم في السماء، لا شك أنهم نجوم في السماء إذا سقطت يعني بموتهم، لا شك أنه يظلم شيء من العلم، لكنه لن يظلم العلم ما دام أن العلماء الربانيين موجودون. ولذلك ما دام أن العلماء الربانيين موجودون، ولذلك ينبغي للإنسان أن يطلب العلم، وحينما يسمع مثل هذه المواقف أن لا يدع لأولئك الذين سوف يتصدرون الفتاوى ونحوهم ممن يتصدرون على جهالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما يتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فيفتون فيضلون ويضلون، وجاء في لفظ يسألون فيفتون فيضلون ويضلون. وهذا مشاهد في الواقع اليوم، هذا مشاهد في الواقع اليوم، لذلك كثرت بعض الفتاوى التي لا دليل عليها، بل هي فتاوى عارية عن الصحة وبعيدة مخالفة للنص. على كل حال أقول موت هؤلاء العلماء لا شك أنه ثلمة يثلم بها الإسلام، ولذلك فسر غير واحد من أهل العلم قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية في رواية له قال ذلك خرابها، يعني خراب هذه الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها، وكذا قال مجاهد وغير ذلك من المفسرين. ولذلك ينبغي للإنسان أن في مثل هذه المواقف أن يجتهد في طلب العلم ويجتهد في نشر الخير، وأن يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي في ذلك أنه إذا أصيب الإنسان مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ولا شك أن مثل هذه المواقف وهذه الأمور مؤشرة بماذا؟ بذهاب العلم وظهور الجهل، وهذا من علامات الساعة الصغرى، يرفع العلم ويظهر الجهل، ولكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن لا يدرك مثل هذا الزمن، وأن يكون من يرفع العلم ومن ينشر العلم ومن يجتهد في نشر العلم. أسأل الله عز وجل أن يتغمد فضيلة الشيخ العلامة ابن جبرين رحمه الله رحمة واسعة، أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في أعلى عليين. أسأله سبحانه وتعالى يجمعنا به في جناته سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يحرص على نشر الخير، وأن يستفيد مثل هذه المواقف، وأن يتذكر بهذا المصاب مصاب الأمة بموت رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.